الرحيم. الصورة الرابعة أن يكون بيع المخفي أنفع وأعود من الخوف عليه. توضيح هذه الصورة التي هي من الصور التي يجوز فيها بيع الوقت في الجملة، توضيح هذه الصورة من خلال المثال. فنقول لو وقف دار وأجرت هذه الدار مدة 50 سنة وهي المدة التي يبقى فيها الموقوف عليه، في كل سنة الأجار على الدائرة، هذه الدائرة في كل سنة تفتح إلى الموقوف عليه، فالمجموع كام؟ المجموع 50,000 ليرة، ولكن لو بيعت هذه الدار 50,000 ليرة عفوا، ونقعوا هذا المبلغ اللي هو 50,000 ثمن العين، اذا وضع في التجارة كان في كل سنة 50,000، فلا شك ان بيع الدار هو دفع الثمن ثمن الدار ووضعه في التجارة أنفع وأعود للموقوف عليه. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز البيع؟ هل يجوز بيع الدار أو لا يجوز بيع الدار؟ الآن عرفت كيف أن البيع أنفع وأعود على الموقوف عليه؟ هنا ينقل المصنف قدس الشرف قولا للشيخ المفيد، وظاهر هذا القول انحصار الجواب بالشيخ المفيد، يعني فقط الشيخ المفيد حسب ما يظهر من كلام المصنف هو القائل بجواز بيع الدار في هذه الصورة، فهو ينسب القول بالجواز إلى الشيخ المفيد، يعني فيما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليهم. وهنا بحث وهو في مسألة ملاحظة زيادة النفع. زيادة النفع تارة تلاحظ بالنسبة إلى جميع الموقوف عليهم. مثلا لو اشترى او اشتري بثمن الوقف عينا اخرى، يعني بدل العين اشتري عين اخرى في الثمن، بناء على القول بوجوب شراء بدل الوقف. فهنا لو اشتري بدل للعين الموقوفة بثمن العين الموقوفة يكون هذه العين على قرار وقف العين الموقوف، يعني لا يجوز بيع هذه العين، وإنما تكون ملاحظة زيادة النفع بالنسبة إلى جميع الموقوف عليه، سواء كان البطن الموجود او كان البطن اللاحق، يعني لا يجوز البيع. وقد تلاحظ زيادة النفع بالنسبة الى البطن الموجود، مثلا اذا كان نفع ثمن الدار الموقوفة يعطي البطن الموجود كل سنة 50,000 ليرة، هذا بناء على القول باختصاص الثمن بالبطن الموجود. فهنا هل تلاحظ زيادة النفع بالنسبة إلى الموجودين، إلى البطن الموجود، أو تلاحظ زيادة النفع بالنسبة إلى جميع البطون؟ هنا للشيخ الأعظم رأي، يقول الأقوى المنع مطلق، يعني منع البيع، المنع من البيع مطلق، سواء كان أنفع للبطن الموجود أو كان أنفع بالنسبة إلى جميع البطون، وذلك وفاقا لأكثر الفقهاء. فإذا كان كذلك وأنه لا يجوز البيع، وحكت ما يظهر من الأدلة عدم جواز البيع كما هو الموافق لأكثر الفقهاء، كيف يقول الشيخ المفيد بجواز البيع في هذه الصورة؟ هنا يقول الشيخ أن عبارة الشيخ المفيد لا تدل على ما نسب إليه من القول بالجواز، بل حتى لو قدرنا أن عبارة الشيخ المفيد قدس سره دال على جواز البيع بيع الوقف، فإن عبارة التحرير ما تقدم من عبارة التحرير يدل على أن كلام الشيخ المفيد مؤول. كيف مؤول؟ مؤول إلى صورة عدم الفائدة من الوقف، يعني في صورة بقاء الوقف على حاله ولم ينتفع به، حين ذاك يجوز بيع العين الموقوف في هذه الصورة. فكلام الشيخ المفيد مؤول ويبقى علينا أن نبين ما استدل به الشيخ الأعظم على القول بالمنع من البيع. الدليل الأول هو وجود المقتضي للمنع عن البيع. ما هو المقتضي عن المنع؟ وجود المقتضي للمنع من البيع أو عن البيع. المقتضي يقول الشيخ الأعظم هو وجوب العمل على صدق إنشاء الواقف، هذا هو المقتضي. الواقف حينما وقف الدار أو وقف العين ألم يحفز منفعتها؟ هو يحفز منفعتها وتحديث عن منفعة يخالف للبيع. يعني لا شك، بعبارة أخرى لا شك أن البيع بيع العين الموقوفة أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى بثمنها، البيع والتبديل مخالفان لإنشاء الواقف. هذا أول، البيع والتبديل، تبديل العين الموقوفة مخالفان لإنشاء الواقف، هذا أول. وثانيا نقول بالمنع من البيع لما ورد من قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، فهذا دل على أن العين تبقى على حاله، لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز بيعها. وثالثا لا يوجد ما يصلح للمنع عن المقتضي الذي ذكرناه قبل قليل، وهو العمل على صدق ما انشاه الواقف. لا يوجد ما يصلح للمنع عن هذا المقتضي، يعني مقتضي المنع عن البيع. عدا ما ربما يدل على جواز البيع، يعني هناك روايات تدل على جواز البيع في هذه الصورة. من هذه الروايات رواية ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن جعفر ابن حيان او ابن حنان، انه ورد ابن حيان وابن حنان.
قال سألت الإمام أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، طبعا رواية طويلة، عن رجل وقف غلة له، المقصود من الغلة يعني وقف أرضا ذات غلة، لها غلة يعني لها درة، تسمية للحاجم اسم المحل، وقف على قرابته من أبي وقرابته من أمه، وأوصى هذا الرجل، وأوصى لرجل يعني لرجل آخر ولعقبه، لعقب هذا الرجل من تلك الغلة، أوصى له هذا، طبعا هذا الرجل الذي أوصى له ليس بينه وبين الموصي أي طرف، رجل غريب ليس بينه وبينه، يعني ليس بين هذا الرجل بين الواقف وبين ذلك الرجل قرابة. ماذا أوصى؟ أوصى بـ100 درهم في كل سنة، ويقسم الباب، يعني بعد أن يأخذ الرجل الغريب 100 درهم يقدم الباقي على قرابة الرجل الموصي، على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هنا هذا الباب، ماذا يقول الإمام؟ فقال الإمام عليه السلام جاهز للذي أوصى له بذلك، يعني ماذا؟ يعني هذا يجوز للرجل الذي أوصى له الموصي بـ300 درهم في كل سنة. الراوي يقول قلت، أرأيت، يسأل الإمام، أرأيت إن لم تخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا 500 درهم. هناك هذا الرجل أوصى بـ300 درهم لرجل غريب ويقدم الباقي من الغلة على قرابته من أمه وقرابته من أبيه، يعني على أخوانه وأعمامه. فهنا في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة، والغلة 500. فقال الإمام عليه السلام أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت نعم. قال عليه السلام ليس لقرابته، يعني سواء كان أقرب من الأم أو من الأب، أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له 300 درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، إلى آخر رواية طويلة. وهناك رواية أخرى أيضا ذكرها المصنف، رواية الاحتجاج عن الحميري أيضا اللي يكتب عن الإمام الحجة عبد الله تعالى. حتى لا يهمنا أن نذكر نفس الرواية لأنه موجود، لكن هنا إشكالات على هذه الرواية، على الرواية الأولى. الرواية الأولى جعفر بن حيان، مهد في طريقها جعفر بن حيان، جعفر بن حيان هذا مجهول، مجهول ولم يذكره أرجع، لم يذكر عن مرجع، هذا واحد. فمن هذه الطريقة ضعيف أن الرواية ضعيفة السند، ولا وقع في هذه الرواية في طريق هذه الرواية الحسن. إذن ماذا؟ ما مكتوب عندكم الحسن ابن ماذا؟ ابن محبوب مو او ابن معجوب؟ ابن محبوب. الحسن ابن محبوب هذا من اصحاب الاجماع، من اصحاب الاجماع. فاذا ورد انسان في طريق الروايه الضعيفه من اصحاب الاجماع لا شك ان الرواية تجبر، تكون منجبرة بهذا الشخص. فيقال ان وجود الحسن ابن محبوب لا ينفع في جبر هذه الرواية الا على استفادة المروي، استفادة توثيق المروي عنهم جميعا. يعني هؤلاء يرمون الى الامام من حكاية الامام، وبعبارة اذا صح سند الرواية الى اصحاب الاجماع يصح من بعدهم في الاسناد الى سند الامام او الى الامام. يعني كل من وجد بعد هؤلاء يصح الاسناد اليهم الى ان يصل الى الامام عليه السلام. هذا مذكور في علم الرواية. فبناء على هذا الضوء يمكن ان تصحح هذه الرواية وتوثق هذه الرواية باعتبار ان صحة السند الى ابن محجوب معلوم وصحيح، واذا صح السند الى ابن محجوب وهو من اصحاب الاجماع معناه يصح السند فيما بعده الى الامام. يعني سلسلة السند الى الامام تصح صحيح. لكن هناك اشكالات اخرى ليس الان علينا ان نذكر هذه الارواح. هذا الاشكال على كل حال بعد الاغماض عما يرد عن من بعد هذه الرواية سندا وبعد تمامية سندها وتمامية دلالتها وكذلك تمامية دلالة الرواية الأخرى رواية الحميري، نقول أن هاتين الروايتين تدلان على جواز البيع فيما إذا كان البيع أنفع بالنسبة إلى الفقم الموجود، وذلك في صورة الخراب، خراب الوقت. بل مقتضى ما تقدم ذكره سابقا حيث قلنا ان مع بيع البطن الموجود ينتهي التقدير الذي جعله الواقف من الملكيه للبطن اللاحق. ولهذا يختص الثمن بالبطن الموجود والشيخ الأعظم يقول بما حاصله أن المستفاد من رواية جعفر ابن حيان اعتبار اجتماع أمور ثلاثة، يعني في جواز البيع يعتبر أمور ثلاثة. الأول حادث الموقوف عليه، يعني البطن الموجود، هذا واحد. والأمر الثاني كون البيع أنفع لهم من بقاء الوقت على حاله. الأمر الثالث اجتماعهم على البيع، كلهم يجمعون على البيع، يعني لا يجوز لبعضهم بيع الوقت دون البعض الآخر، لابد من اجتماعهم كلهم على حد. فالأمر الثالث لا يعتبر في بيع الحصة، هذا واحد. أما الأمر الثاني وهو اعتبار الأمر الثالث وهو ما ذكر من اعتبار الاجتماع، فيحمل اعتبار اجتماع الموقوف عليهم على صورة البيع تمام الوقت، فإن مقتضى هذا الجمع ومقتضى هذا الحمل هو مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين رواية الاحتجاج للحميري، رواية الحميري، رواية الحميري مجوزة البيع لبعض الفطور، تجوز لبعض البطون البيع، بيع ما قدر عليه من الحصة، من حصته، وأنه لا يعتبر في نفوذ هذا البيع طالما يجوز للبعض أن يبيع ما قدر عليه من الحصة، لا يعتبر في نفوذ هذا البيع اجتماع الموقوف عليه. رواية هذا رواية الأول، رواية الأولى تدل بالإطلاق على عدم نفوذ بيع بعض الفطور حتى في حصته. أما رواية الاحتجاج تدل على نفوذ خصوص بيع بعض الفطور لحصته، فكيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ يمكن الجمع انه اذا ورد مطلق ثم ورد مقيد يحمل المطلق على المقيد، يعني نحن نرفع اليد عن اطلاق الرواية الاولى ونقيده بالرواية الثانية وهي رواية الاحتجاج، وهذا له تأييد، وتأييده صدر رواية اخرى وهي رواية علي ابن مهديار، وسوف يأتي كيف يمكن او كيف يحمل هذا التأييد في محله ان شاء الله تعالى. هذا البحث طويل يعني. الصورة الرابعة من الصور التي يجوز في هذا الوقف للجملة هي هذه الصورة. ما هي؟ أن يكون بيع الوقف أنفع وأعوذ للموقوف عليه. وأنا أقول وقف دارا وأجرت هذه الدار مدة 50 سنة، كل سنة 1000 ليرة تدفع للموقوف عليهم مدة وجودهم، المجموع 50 ألف ليرة. لكن لو بيعت هذه الدار ب50 ألف ودفع هذا المبلغ للتجارة وكان يجر على الموقوف عليهم 50 ألف، لا شك 50 ألف في التجارة أنفع. هذا هنا في هذه الصورة، هل يجوز البيع أو لا؟ أن يكون الوقف أنفع وأعوذ للموقوف عليه. وظاهر المراد منه من كونه أنفع وأعوذ أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. هذا هو المقصود به. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، حصر الشيخ الأعظم القول بجواز البيع في هذه الصورة إلى الشيخ المفيد في صورة ما إذا كان البيع أعوض وأنفع. نعم. وقد تقدم عبارته، تقدم عبارة الشيخ المفيد فراجية، يعني شوف هذه العبارة هل تدل على جواز البيع او لا تدل على جواز البيع، بل هي مؤولة كما ورد عن التحرية، لا هي مؤولة. نعم. وزيادة النفع الان يبين، الان زيادة النفع لا يصلح لها، اما ان تكون للبطن الموجود واما ان تكون لجميع البطون، لا يصلح. وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود بالنسبة والإضافة إلى البطن الموجود، لأنه حسب المثال ما وردنا من المثال أن نفع ثمن العين الموقوفة إذا وضعت التجارة يعطي الموقوف عليهم كل سنة 50 ألف ليرة، بينما لو بقيت على حالها بالأجار ها معناه يعطيهم وين؟ بعد 50 سنة، في كل سنة يعطيهم أجر، فرق بينه. نعم. وقد تلاحظ هذه الزيادة بالنسبة إلى جميع البطون. نعم. هذا إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه، بمعنى لو بيعت العين الموقوفة واشتري بثمنها ماذا؟ اشتري بثمنها بدل للعين الموقوفة، هنا تكون هذه العين الثانية المشتراة على قرار الوقف الأول. نعم. بدل الوقف بثمنه بثمن الوقف والأقوى المنعوقة، يعني سواء كان أنفع بالنسبة إلى البطن الموجود أو كان أنفع بالنسبة إلى البطون اللاحقة. نعم. وفاقا للأسباب لأكثر الفقهاء، بل الكل وفاقا لكل الفقهاء بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم، ماذا ما تقدم؟ ما تقدم من قوله وقد تقدم عبارته فراجع، تقدم عبارة الشيخ المفيد هنا. هذا في هذا الكلام من المصنف تعريف بأن عبارة الشيخ المفيد لا تدل على ما نسب إليه من القول بالجواز، لأنه طيب كيف تقول الأكثر بل تقول الكل، كل الفقهاء، وتنفر قبل قليل نسب الكل بالجواز إلى الشيخ المفيد، يقول لا نحن تعرفنا او عرفنا بهذا ان الشيخ المفيد لا تدل عبارته على ما نسب اليه. من عدم دلالة قول المفيد على ذلك على شيء على ما نسب اليه من القول بالجواز وعلى تقدير ان عبارة الشيخ المفيد دالة على جواز البيع فقد تقدم عن التحرير. ماذا تقدم؟ ان كلام المفيد متأول. متأول شو؟ يعني متأول الى صورة عدم الفائدة من الوقت في صورة اخرى. نعم. يعني فيما اذا ابقينا الوقف على عادي ولم ينتفع به في هذه الصورة ماذا؟
يجوز البيع.
وكيف كان؟ سواء افتى الشيخ المفيد بالجواز ام لم يفتي الشيخ المفيد بالجواز فلا اشكال في البيع في المنع. المنع عن ماذا؟ لا اشكال في المنع عن البيع لوجود مقتضي المنع. وجود مقتضي المنع ما هو؟ وهو وجوب العمل على صدق انشاء الواقف. وكما قلت البيع بيع العين الموقوفة او تبديلها مخالف لانشاء الواقف. هذا الدليل الأول. والثاني الدليل الثاني وقوله عليه السلام وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقت البيع هذا أيضا تصرف وغير ذلك. ذلك من الأدلة التي مر ذكرها التي تدل على المنع من بيع الوقت. وثالثا وعدم ما يصلح للمنع عدم ما يصلح للمنع عن ماذا؟ للمنع عن المقتضي مقتضي المنع عدا رواية ابن محبوب الحسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن جعفر ابن حنان او ابن حيان في اختلاف بين يعني بالنظر مرة بالكافية يأتي كذا ومرة في غير مكانية نعم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له يعني وقف أرض لها غلة لها ثمار نعم تعطي حمصة تعطي شعير هذا غلة نعم على قرابته من أبيه على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه يعني ليس بين الواقف وبين ذلك الرجل قرابة أو سابقا بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي يعني بعد إخراج الثلاثمائة درهم يقسم الباقي من الثمن على ماذا؟ على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. نعم. فقال عليه السلام جائز من الذي أوصى له بذلك يعني الرجل الذي أوصى له بثلاثمائة درهم في كل سنة. قلت أرأيت إن لم تخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا 500 درهم ما يخرج من هذه الغلة إلا فقط هذا. فالآن هذا يعني كم؟ هذا راح يأخذ أكثر من القرابة هذا رجل غريب. نعم. فقال عليه السلام أليس في وصيته في وصية الموصي في وصية الرجل أن يعطى الذي أوصى له من الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابتي من أبيه وأمه؟ قلت نعم. يعني هذه هي وصية الرجل هكذا أوصى. قال عليه السلام ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له يعني حتى يعطى هذا الرجل الغريب 300 درهم ثم لهم يعني للقرابة لقرابة الرجل من أبيه وأمه ما يبقى بعد ذلك ما يبقى كم حسب ما قال هو 200 يعني يبقى لهم. قلت أرأيت إن مات الذي أوصى له يعني هذا الرجل الغريب مات. قال عليه السلام إن مات كانت له 300 درهم لورثته. هذه 300 درهم تنتقل لمن؟ تنتقل إلى ورثة هذا الرجل الغريب يتوارثونها ما بقي احد منهم الا لجميع البطون. نعم. فإن انقطع ورثته، يعني إذا لم يوجد لرجل ورثة ولم يبق منهم أحد، كان الثلث ماء الدرهم لقرابة الميت، للقرابة مو العمود مو الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية، يرث يعني يرجع ذلك الثلث ماء الدرهم إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم، يعني بين الموقوف عليهم يتوارثون وهم القرابة ذلك هذا المال ما بقوا وبقيت الغلة. قلت وللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض، يعني هل يحق لقرابة للورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا، يعني إذا احتاجوا إلى ثمن هذه الأرض ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم، يعني لهم أن يبيعوا هذه الأرض. إذا رفوا كله كيف هناك اجتماع، وهنا يلحق الاجتماع جميع الموقوف عليه. إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، هذا إلى آخر ما ذكرهم الأخبار. والخبر المروي، إذا هنا رواية أخرى، والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعل الله الشعب. كتب إلى صاحب الزمان جعلنا الله إذا أنه روى عن الصادق عليه السلام خبر مأثور، روي عن الصادق خبر مأثور أن الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك يعني البيع أصلح لهم لهؤلاء أن يبيعوا، فهل يجوز أن يشترى عن بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ هنا شوف بعضهم نعم، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه، كل واحد يبيع شو حصته مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله، يعني سواء باع بعضهم أو باع كلهم. دلت هذه الرواية المروية عن الاحتجاج ماذا؟ على جواز البيع. أما في خصوص ما ذكره الراوي يعني كون البيع أصلح، وأما مطلقا مثل بيع سائر الأملاك بناء على عموم الجواب، لأنه الإمام عليه السلام ما قيد البيع بأنه أصلح أو ليس بأصلح، لكن الجواب مقيد بالأصلح لمفهوم رواية جعفر. ما هي رواية جعفر التي ذكرناها قبل قليل؟ شايف شلون؟ هذه مطلقة وهذه مقيدة. دلت رواية جعفر على اشتراط جواز البيع بكونه أصلح للموقوف عليهم، كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر، لأنه دلت على اعتبار رضاية الكل في جواز البيع على صورة بيع تمام الوقف، لا اعتباره لا اعتبار رضا الكل بما في بيع كل واحد، بيع كل واحد حصته الخاصة بقرينة رواية الاحتجاج، حيث قال الإمام مجتمعين ومتفارقين، ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهدي. طبعا لبيع حصة بيعة الإمام عليه السلام عن الوقف والجواب، هذا نحن ذكرنا رواية عليه بن جعفر وإن شاء الله.